لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. أذكر بطبيعة الموضوع الذي تناولناه في العام السابق وهو نظرية المعرفة. هذا الموضوع وهو نظرية المعرفة هناك تداول شائع له وهو الدفاع أو النقد للمنهج العقلي والمنهج الحسي، ولكن حينما أسسنا لهذا البحث في العام السابق أردنا من هذا العنوان مفهوما آخر وهو المعرفة الدينية، نظرية المعرفة الدينية، ونعني به أن هناك دينا نتبناه في مستويات متعددة في الجانب العقدي وفي الجانب العملي وفي الجانب الأدبي. وهذا الدين يعطينا مجموعة من الأفكار والتعاليم والتشريعات والوصايا، من هنا ينبثق هذا السؤال: ما هي القناة أو القنوات التي اعتمدت في تثبيت هذه الحقائق حتى باتت أو بات الكثير منها جزءا من وعي الأمة وجزءا من السلوك العام لأبناء الطائفة الشيعية ومعتنقي الدين الإسلامي؟ وبعبارة أخرى، نحن حينما نعمل مراجعة لطبيعة المنهج الذي اعتمد في تثبيت المقولات الدينية، نجد أن هناك مجموعة من القنوات تعاضد بعضها مع البعض الآخر حتى جعل هذه المنظومة من المقولات في أيدينا. واحدة مقولة الحس أو قناة الحس، اثنيا قناة العقل، ثلاثة النص. النص بدوره ينقسم إلى القرآن والرواية، وفي كل من هذه القنوات حصل الجدل، بل اللافت للانتباه أنه في عموم الظاهرة الدينية بدءا من متبنياتها نزولا إلى شريعتها مرورا بقنواتها المعرفية هي صارت محل للجدل. أنت تلاحظ في قضية الألوهية ظهر عندنا توجهان إلى جانب الموحدين، توجه إلحادي أصلا ينكر وجود الله، وتوجه صنمي اللي هو المشركون. في قضية النبوة نجد أن هناك من ادعى النبوة وهناك آخر من أنكر النبوات القائمة، يعني دي يصير عمل مضاد بوجهتين، إما الادعاء أو إنكار الحقيقة. هناك من ادعى النبوة كذبا زورا، هناك من ادعى الألوهية أنا ربكم الأعلى، هناك من تورط في إنكار الحقيقة، إنكار وجود الله أو إنكار وحدانية الله أو إنكار نبوة الأنبياء. وهذا اللي نجد بوضوح في النص القرآني حيث يتناول مثل هؤلاء الذين تورطوا في عملية الإنكار أو في عملية الادعاء. نجي إلى الإمامة، فهمنا أن الإمامة زورت وحصل ادعاء في قضية الإمامة. تجي إلى قضية المعاد، أيضا هناك من أنكر المعاد وفريق آخر استبدل المعاد بمقولة أخرى وهي اللعبي. شنو المقولة هذه؟ وهي التناسخ. تجد فريق، عليكم السلام ورحمة الله شيخ، تجد فريق من البشر حيث آمن من حيث المبدأ بفكرة الجزاء ولكن لم يقبل المعاد، قبل مكانه القول بالتناسخ على أقسام المذكورة في كتبه، في الكتب الفلسفية أو الكلامية. ظاهرة دينية اتورطت أو ابتليت بهجمتين في كل مقولاتها ومفاصلها. واحدة هي عملية الاستبدال، استبدال الحقيقة بالمزيف، والثانية هي عملية الإنكار والرفض وعدم القبول. قلت لك تعال إلى فريق بالنسبة لله سبحانه وتعالى، بعض أراد أن ينازع الله في سلطانه، أنا ربكم الأعلى. هذا عندي مستويات، بعض جهارا نهارا، وبعض يكون خفي، يعني أنت من تجي تحلل الحالة شوف يا أخي نوع من أنواع دعوة الإلوهية هذه. من تجي تتابع أدبيات الحالة تلاحظ هي نوع من أنواع دعوة الربوبية، وبعض الأخوة أنا ربكم الأعلى خلص بصراحة. وأيضا بالجانب الآخر ابتليت هذه الظاهرة بالإنكار والرفض، انزل إلى النبوة، انزل الى الامامة، انزل الى المعاد، بل حتى ما افرزته الغيبة الكبرى من ظاهرة المرجعية والاجتهاد ايضا ابتليت هذه الظاهرة بمقولة الانكار ومقولة الادعاء. الادعاء هو استبدال الحقيقة بالمزيف، والانكار هو رفض هاي الحقيقة. صحيح، الرفض اللي يتمثل انه احنا الامة الخاتمة، وبالتالي عد ما وصلنا لعصر الغيبة وصل العقل البشري عليكم السلام لمستوى من التطور بحيث يستغني عن الاجتهاد او يستغني عن الشريعة بعضهم. يعني التزييف هو ما أكثره، ما يحتاج بعد أن نجي نذكر مفرداته ونذكر مصادقه. مما ابتليت به الظاهرة الدينية هو عملية التساؤلات الكثيرة التي وضعت على مناهج وقنوات القنوات المعرفية للظاهرة الدينية. 50 سؤال وضعوا على العقل، 60 سؤال وضعوا على النص، كذا سؤال وضع على الأصمك، جعلوا هذه تحت أسئلة كثيرة إن لم تنتج شيئا إلا أن تنتج حالة من الشك هي كافية. لهذا شوفت العقل صار تحت المطرقة، تحت المطرقة. النص الكتاب الكريم صار تحت المطرقة، تجي إلى الرواية صارت تحت المطرقة. لذا أقول هذا اللي كان هو يشكل الخلفية لبحثنا هذا، وهو أنه نحن إذا أردنا أن ننظر إلى الوراء، إلى الظاهرة الدينية التي تبنيناها بمقولاتها وقنواتها ولو بنحو المصادرة، نجد أن هناك لفيفا كبيرا من ممن حمل راية الشك والإنكار والسؤال، ما بقي شيء من فهم الفقه هم وضعه. شوف الإنكار والاستبدال هم وجد، قراءات متعددة بأذر تطرح. ليس بالضرورة أن أريد سلفا أخطئ كل الأسئلة أو أخطئ كل ولكن هو هذا اللي يدعونا إلى البحث. والظاهرة الدينية كما أنها في الجانب العملي تحتاج إلى حالة من القوة الذاتية اللي تتحمل كل الصدمات اللي واجهها المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هكذا ابتلاءات واجهت الظاهرة الدينية. أيضا في الجانب النظري واجهت المشكل ذاته، إذا ما ضبطت وأحكمت المداخل المعرفية للظاهرة الدينية وما قننت وما وضحت، هنا الإنسان قد يتعرض لا سمح الله لهزة. وين في هذا الجانب من المداخل؟ المداخل المعرفية. احنا نلاحظ عندما نقرأ في تاريخ الدين الإسلامي في تاريخ التشيع، نجد الكثيرين خرجوا انحرفوا تخلوا عن التزامهم العملي نتيجة الضغوط الشديدة التي واجهوها، ما صمدوا. ونجد آخرين خرجوا أو انحرفوا أو زاغوا بعد غيهم بها مراتب ودرجات نتيجة الشك المعرفي. الشك المعرفي يشكك بهاي الظاهرة، يشكك بهاي القناة، يشكك في طريقة القراءة، يشكك في الآليات. هذا اللي احنا حدانا ان نجي نخرج عن التقليد المعروف اللي هو نظرية المعرفة البشرية اللي هناك حوارها يتلخص بين العقل والحس. قضية مو بس قضية عقل وحس، اريد روح لكل قنوات المعرفة اعرف ايش قد الى دور، ايش قد الى مساحة الواقع، ايش قد الى دور وايش قد الى مساحة العقل، ايش قد الى دور وايش قد الى مساحة، هذي يكون تنضبط. وخصوصا إذا لاحظنا أن جملة من هذه المناهج اختلف عليها في داخل البيت الشيعي، بل في داخل البيت في داخل البيت الإسلامي، بل في داخل البيت الشيعي. قضية العقل جدلية يبدو أنها تشكل هاجس عند المختلفين، من المختلفين على أصل الدين إلى المختلفين على التوحيد إلى داخل شنو بيت الشيعة. إيش قد مساحة هو شنو العقل، صحيح أو لا؟ وقد أنهينا في ضمن هذا الملف، أنهينا الحديث عن البداهة وقيمة البديهي ومواصفات البديهي، وانتهينا إلى أنه يشكل البنية التحتية للتفكير البشري ويشكل البداية اللي تجعلنا على مفترق طرق مع الصبصبة بكل أشكالها. ثم دخلنا في مقولة الحس وقلنا منهجيتنا في الحس منطيد الحديث به، الحس أولا الحس ثانيا طرحي نطرحنا أحدهما عفوا طرحنا في الآخر اللي يريد الآن نطرحه التبتو إزيان. الحس من اقتصر على قناة الحس وراد أن يختزل المعرفة البشرية بقناة الحس هذا اجى على شكلين، شكل بنى على رؤية فلسفية، يعني بنى نظرية المعرفية على رؤية فلسفية، وشكل آخر العكس أخذ ناتج فلسفي. الحس أولا اللي يقول أي معرفة لا قيمة لها ما لم تكن حسية، هذا أخذ منا ناتج فلسفي وهو اختزال هذا العالم كله بعالم بعالم الحس عالم المادة. أما كل ما عدا ذلك فهو لا يعد من إنتاجات الذهن البشري ومن توليفات الذهن البشري ولا يمت للواقع بصلة أو على الأقل مشكوك، وهذا اللي تناولناه بتفصيل في العام السابق وسجلنا ملاحظاتنا عليه. فقط ألفت الانتباه إلى قضية المشاؤون والحكمة المتعالية أيضا قبلوا أن البداية هي قبلوا أن مرجعية كل العلوم إلى الحس، ولكن لم يختزلوا العلوم بالحس التفت جيدا، وإنما افترضوا أن الحس يشكل بداية حتى للتأمل العقلي. ما صادر الحس المنهج العقلي ما اجى الشطب على الحس ولا صادر الحس من تبهنزيان دولا. الحكمة المشائية والحكمة الصدرائية ايضا قبلت الحس، ولكن قبلته انه يمثل البداية للتفكير البشري في مستوى التصور وفي مستوى القناعات وفي مستوى التصديق. اما الرأي الاخر لا، اجى اراد ان يختزل المعرفة بالمعرفة ماذا؟ الحسية، مو يختزل البدايات بالحس. هذا أولا، مضافا إلى أن المدرستين الفلسفيتين عممت الحس من الظاهر إلى الباطن أيضا. قالت البدايات اللي تمثل مواد أولية للتأمل البشري والفكر البشري والتأملات العقلية هي المحسوسات الأعم من المحسوسات الظاهرية بالحواس الخمسة أو الحس الباطن اللي بين قوسين يسمى بالعلم الحضوري. واضح أو لا؟ سنروح إلى الحس ثانيا. هناك نظرية حاولت أن تختزل المعرفة بالحس وانطلقت من رؤية فلسفية، مو أخذت ناتج فلسفي، أسست رؤيتها المعرفية على أساس ماذا؟ على أساس رؤيتها الفلسفية. قالت بما أن عالم المادة هو بما أن العالم محصور بعالم المادة، ما عندنا شيء وراء المادة، إحنا ما عندنا خيار إلا أن نفسر الظاهرة العلمية بأنها ظاهرة مادية، ومنها ننطلق بعملية التفسير. واضح دولا؟ هؤلاء فلسفيا انتهوا إلى أنه ماكو شيء غير هو هذا عالم الأجسام، عالم المادة الفيزيائية، ماكو شيء آخر، وبالتالي بعد مين يقدر يجي يفهم العلم أنه مجرد، ومين يقدر يجي يفهم أن العقل إلى حضور وإلى حضور في المعرفة البشرية؟ أبدا. منتبه لي، اجي فسر الظاهرة العلمية بالطريقة التالية، قال هي عبارة عن وليد من أبويني ماديين تلاقحا وتناكحا فكانت الثمرة هي ظاهرة العلمية المادية. خب نشوف من الأب والأم أولا. قال الأب والأم عالم المادة والجهاز العصبي، جهاز الدماغ يعني عالم العالم المنفصل سميه والعالم المتصل، أجهزتك اللي هي معنية بالتقاط هاي الشفرات، التقاط المعلومات، الارتباط بعالم الخارج هاي الأجهزة الداخلية، وهذا العالم اللي أنت تعيش فيه. يقول هذه ارتبطت بعضها مع البعض الآخر ضمن آليات يذكروها وصحيحة ما عندنا نقاش فيها، ولكن حصل حمل وحصلت ولادة لظاهرة ثالثة هي الظاهرة العلمية. فالظاهرة العلمية هي عبارة عن وليد من أبوين، عن وليد مادي من أبوين ماديين تلاقعا فكانت النتيجة هي هذه الظاهرة الثالثة. منتبه لي أو لا؟ خب هذا الفهم يريد ينتهي إلى هذه النهاية. هاي النهاية شنو التداعيات اللي يترتب لها؟ أولا المادة تخضع لقانون الحركة، قانون التحول، قانون التغير، يشهد عنها العلم بعد. فأكو شيء استطاع ثبات العلم أو ثبات المعلومة؟ ماكو شيء. العلم حكم عالم المادة يخضع لقانون الحركة والتغير الدائم، صحيح أو لا؟ بعد نجي نقول عندنا هاي معلومة، المعلومة ثابتة حتى لو تغير المعلوم بالعرض، حتى لو تغير الخارج تبقى هذه الصور صور ذهنية ثابتة مجردة، يعني تماما مثل صورة الفوتوغراف اللي تأخذها للطفل، صار طفل شاب وكبر وصار شيخ وعجوز، بس الصورة تبقى ثابتة لو لا؟ قل ما عدنا بالعلم هذا الشيء. علم هم بعد يخضع عليه قانون التحول والتغير والحركة، نفس الشيء. هذا اللي تقولوا انتم بالمنطق العقلي انه اكو ثبات بالعلم، اكو ديمومة بالعلم، وان تغير معلومة خلص هو اخذ قراره، اخذ كينونته. يقول هذا ما له وجود. صار واضح دولة؟ هذا واحد. اثنين، نفي اطلاق العلم واستبداله بالنسبية. يعني شنو؟ أول شيء خلينا نفهم، هاي من نقول علم مطلق يعني ماذا؟ إحنا يساء فهمها وينسب هذا سوء الفهم إلى المنطق العقلي والمنهج العقلي. شنو نقصد من إطلاق العلم؟ ما نقصد أن معلومتنا أحاطت بالواقع كله، مو هذا هو إطلاق العلم. ما زلنا نقر أننا لم نحط بالواقع بأجمعه، وإحاطتنا بالواقع إحاطة جزئية، ما زال البشر ضمن ترسانته العلمية الكبيرة ده يكتشف الواقع شيئا فشيئا، إلى جانب اكتشاف لكثير هم الأخطاء تبين أنه هي عبارة عن جهالات مركبة كان متورط فيها. المنطق العقلي من يجي يعطي صفة الإطلاق للعلم ماذا يريد من المطلق؟ شيخ حيدر شنو يعني العلم مطلق؟
ليس من المفاهيم
الكثير والقوة. شنو يعني ليس من المفاهيم؟ هاي حيكون نفتيه مزين. شنو يعني؟ مثلا بعدك مثال شلون يعني هاي النسبية اللي تتفضلت؟ تفضل شيخ.
الواقع متعدد.
متعدد شو؟ اقول انا علمت بهذه الورقة او شنو؟ يقول علمك مو مطلق يعني شنو؟ يعني لو احط بالورقة بكلها وجهها وخلفها وجوانبها ومكوناتها. هذا المقصود من مطلق، هذا المقصود من نسبي.
هذه المتغير العلم حينما أنا أعلم فيها لا أعلم فيها بواقعها، وإنما أعلم بجزء من الواقع. أو
هذا احنا هم ندعي، إذا الأب العقليون قالوا بابا احنا هم ندعي هذا، ليش تحملونه؟
يعني
ولا اتصور ان الاخر ما محتحمك زين، يعني جاي على سوء فهم لحضرتك وده يتحامل عليك يقول التقائل بالاطلاق وانا اقول بالنسبية. عقليون ايضا يقولون لا ندعي اننا حينما نعلم بالورقة نعلم بها باجمعها. شنو بها الورقة؟
لا نعلم بها باجمعها،
إنما
وانما لا الحقيقة، نحن نقول ان الحقيقة واحدة وقد نعلم بها.
شنو حقيقة واحدة؟ هاي الحقيقة احنا بنقبل عالم المادة متغير، هذا اللي يعلمك بي اليوم مو بالضرورة هو نفس بكرة موجود، هذا هم نقبله. قائلون بالحركة الجوهرية يقبلون هذا العالم كله كتلة تخضع لقانون الحركة.
علمي آني
أي؟
هو غير علمك انت بقى.
ليش؟ لأنه تعلمت همسة من اليوم أجي؟
لا لا، حتى لو في كل في زمان واحد.
إنما
علمي أنا علم أسميه علم الواقع، وأنت علمك بقى هم أسميه علم الواقع، لأن العلم
بعد الفكر مواقع. شيخ مات شيخ حاتم، شنو يعني العلم مطلق؟ العلم مطلق يعني شنو؟ ثابت سبقت قادوا يتغير مطلق يعني ماذا؟ الجواب مطلق يقترب او هو من فكرة العينية التي تقال بين الوجود الذهني والخارج، بمعنى أن هذا المفهوم المأخوذ عن حقيقة معينة وبقدر معين، ما أريد أدعي أنه مفهوم عن كل شيء، هذا لم تضفي عليه النفس أي تصرف وتغيير، إنما هو عين ما فهمته في قبال النسبية اللي تفترض نتيجة هذا التفاعل الأبوين، تفترض أن أي واقعية ولو جزء بسيط منها ما تأتي بموضوعية إلى الذهن، لابد أن تتلون به لون أجهزتك تماما لتقريب الفكرة. احنا مرة ننظر الى الواقع انا وانت بموضوعية بلا تلوين، مرة انت تلبس نظارة خضراء وانا البس نظارة حمراء، راح نشوف الواقع، ولكن انت شوفه اخضر انا اشوفه احمر، اللي يلبس نظارة زرقاء يشوفه ازرق، هو الواقع احمر اخضر ازرق، هاي كما هو وكما نحن صفر. النسبية تقول انت تشوف الواقع ولكن تعطيه طابع، تعطيه لون، تتصرف به بما يتناسب مع جهازك العصبي او اجهزتك، سأنا لا احدد الا بالعصبي، اجهزتك المعنية بصناعة المعلومة. فانت شوف الشجرة وانا هم اشوف الشجرة، بس انت شوفها ضمن فهمك، تسقط عليها من ذاتك وذاتياتك ما يخرجها عن موضوعيتها المطلقة. بعد هاي الصورة ليست انعكاسا فقط للواقع، وإنما انعكاس لتفاعل أجهزتك مع الواقع. لهذا توقت الغضب يشوف الأمور بشكل، وقت الراحة تراها بشكل آخر. واضح كذا؟ في ساعة الغضب يكون تناولك للواقع بطريقة، يعني هو الواقع اختلف ما اختلف، شنو بدا يختلف؟ تماما النسبية هي قريبة من مقولة الشاعر عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين
وعين كما أن عين الصفط تبدي مساوي. الدنيا إذا أقبلت أعارتك محاسن غيرها، وإن أجبرت سلبتك محاسن، يعني هي لا محاسن نفسي تغيرت ولا محاسن غيرها مصدق يجدد. بس يقول طبيعة الإنسان في قراءته في فهمه في تلقيه في تعاطيه مع الواقع ما يتعاطى بشكل موضوعي، وإنما يسقط عليها مزاجه وخلفيته الثقافية وفهمه وبيئته ومطالعاته، إذن كلهم تأثر في فهمه للأمور. أما القائم بالإطلاق كله احنا عندنا حلم مطلق، بمعنى انه عين الواقع لا يتأثر بكل هذه الخلفيات التي يحملها الانسان، لا بجهاز العصبي لا ببيته لا بفضاء لا بمناخه لا بمحيطه لا بمدرسته لا بقراءاته لا ابدا ابدا ما يتأثر. هذا حلم مطلق، انتبه لي زين حتى لا نقع في اشكال. بس انت تقول سيد نقول نسبية امر واقع، يعني صحيح ولا نسبية امر واقع لو ما امر واقع؟ جواب، نحن لا نرفض النسبية، وهذا اللي سبق ان نبهتكم عليه اكثر من مرة. دائما النزاع في نظرية المعرفة بيننا بين الايجاب الجزئي والسلب الكلي. يعني شنو؟ يعني في مرة نقول ما عندنا علم نسبي، أكو علم نسبي هاي متأثرة بخلفيات، ولكن كل علم نسبي هذا ما قبل فرضية أن كل علم نسبي، أن كل علم حسي، أن كل علم متغير، هذا اللي احنا ما نقبل. احنا نقول عندنا علوم غير حسي وعندنا حسي. واليوم نبهت مدرسة المشاهير ومدرسة صدر الدين الشيرازي قبلت الحس قناة من قنوات المعرفة الأولى. نعم ما اختزلت المعرفة بالحس، بس ما ألغت الحس ولا شطبت. يعني احنا نريد الآن نلغي تأثير العوامل البيئية ونلغي تأثير مزاجك الشخصي ونلغي تأثير المدرسة ونلغي تأثير إسلامك. يقول حرمة قراءة كتب الضلالية، طبعا ليش ما أدري علة الحكم الحكيم تشنه، ليش يحرم قراءة كتب الضلالية؟ تأثر على فهم الإنسان للأمور. من أصغى إلى ناطق فقد عبد، يتأثر به. فإحنا لسنا في صدد انكار النسبية بالمطلق، لا، انكار السلب الكلي، ان ما عندنا ولا علم مطلق وان كل علومنا نسبية، هذه اللي احنا نقبلها. نريد نثبت ايجاب جزئي، وهو هناك من العلوم ما هو مطلق. واضح لنا مثل الحس تماما بالحس. الآن يوم اللي احنا انكرنا تشوف اكو، طبعا هي مرات المانشيت هو يخلق مشكلة، عقل وحس، وكأنه العقليون ينكرون ماذا؟ الحس هو شيء خطأ. ما زال العقليون يقبلون الحس ويقبلون العلم الحسي، بل اعتبروه اساس من اسس المعرفة البشرية، هذا كله نقبله. ولكن ان نجي نختزل علم الناس وفهم الناس وبالتالي ما يترتب عليه من نتائج، فكنت تلتزم لوازمه تبين نتائج فلسفيه اشرنا الى كل بالحس. هذا اللي احنا نرفضه. نقول الله سبحانه عز وجل زود الانسان بمجموعه عدسات، هذه تتعاطى تتكافل بعضها مع البعض الاخر في صناعه الحقيقه العلميه. اكو عدسة هي الحواس، اكو عدسة الحس الباطن، اكو عدسة العقل، اكو عدسة عدسات متعددة وكل واحدة الى مساحتها ولا اطاعها. ان نجي نختزل القناة المعرفية بقناة واحدة هذا احنا نرفضها.
كذلك بالنسبية هي أعارتك محاسن غيرها، سلبتك محاسن نفسك، هذا كلام لأمير المؤمنين عليه السلام.
عين الرضا، هذا واحد من أصحاب هذا المنهج هو قائل هذا الشيء. لا شك في أن العوامل تؤثر، تحريم كتب الضلال هي فتوى موجودة في الكتب الدينية، لا شك في أنها تؤثر. أصلا نعتبر هذا يدخل حتى قانون الوراثة، الخال أحد الضجيعين.
بس الكلام أن كل علومنا نسبية، أي نظرية تقول بني ما أن علم نسبي، دائما أكو عندك بالمعلومة في الإسقاطات من ذاتك عليها، تلونها شنو بلون ذاتك،
فدائما أنت عندك فهمك للواقع، مو عندك فهم موضوعي للواقع. قد نشترك أنا وأنت بي،
وإذا صادفوا أن اشتركنا فبسبب تقارب ظروفنا وتقارب أجهزتنا وعدساتنا. أي من النقطة الثانية سيف ما تبعليها أي ميز، بعد أدنى أدوات التمييز كنا نرجع للبديهي. ميزة البديهي حسب ما سبق أنه علم مطلق، علم لا يتأثر به البيئة ولا بالعوامل المحيطية ولا بالظروف ولا، وإلا إذا تأثر شو يصير؟ بالإنكار يصير صفصفة، بما عدا يصير ادعاء، يصير قطع قطع. أكو واحد نسهم للبشر يشوفهم ذول اللي يتسرعون
بديهي بديهي
يا بديهي يا واش لحظة ايش ده تحجيد شو يطلق شلون أدنى بعضهم سريع القطع قطعا سيدنا قطعا لحظة خلنا نحسبها شلون قطعا يعني وين البديهي هم إذا صار قراره البديهي نعتبره هنا موضوعي
نحصر المطلق البديهي
شلون
نحصر المطلق البديهي
لا مو فقط ولكن تسألتني عن نموذج الفكرية
نعم يعني ليش ما نقول أنه عندنا مطلقا مطلقا يعني ما في نسبية بمعنى أنه إحنا لا نقول بأن الواقع يتغير تبعا فكل العلوم هي الواقع لا يتغير يعني لا يتغير تبعا
من يقول الواقع يتغير تبعا ما أدري أنا ما قلت
هم يعني
هم ما قالوا الواقع قالوا العلم يتغير تبع عند الواقع هذه في النقطة الأولى أنا ما في عندنا معلومة ثابتة في النقطة الثانية قال ما عندنا معلومة مطلقة بمعنى ما عندنا شيء اسمه فهم الواقع عندنا شيء دائما اسمه فهمنا للواقع ما عندنا شيء العلم بالأشياء كما هي وإنما دائما العلم بالاشياء كما نحن بعد مو الواقع يتغير تبعنا شنو علاقة بالواقع
يعني هذا علمي اللي انا اسميه هذا هو الواقع وان كان انا فهمي للواقع لهذه
المسألة ويقول ماكو علمك هو الواقع علمك هو فهمك للواقع ايش قد في اسقاطات ذاتية الله العالم هذا هو شيء يدعي يقول كل اللي هذا الانتاج المعرفي مالتك كنت تعرف أن هذا يتأثر بكثير من عقدك النفسية لا وعيك بمناخك ومحيط من دون أن تعي أصلا تترك ظلال أعلام المعلومة أصلا تفتي يقول إنما أفتى بهذه الفتوى روح تابع هو جيدة من هذا ابن قرية لو كان ابن مدينة ما كان يفتي بهالطريقة هذا شيء يفترض يعني بالفتوى اللي هو قاعد مصرف من عمره 30 سنة ويحاول أن يتجرد بالمحصلة النهائية اتأثر في قراءة النص يعني اكو احتمال متعمد لا بالله وعي اصلا هاي النسبة شنو
يعني ما يقدر يصير موضوع
من دعوة هكذا صحيحة
حتى يعني ما يمكن
انه هو يصير
من
الموضوع بالتأكيد متأكد حتى بالبديهيات إذا جدنا معلومة نقضنا الموجب الكلية مالتهم أو السالب الكلية فقبلت عندنا معلومة هذه هي مطلقة بمعنى أنها تقفز على كل العوامل المحيطة اللي مركبة لشخصيتك.
نسبية مطلقة
هم يقولون نسبية مطلقة. احنا قلت نريد نرفض ظاهرة النسبية كما لم نرفض ظاهرة الحس. الكلام ان نقف عندها هذا خطأ، ان ندعي اطلاقها هذا خطأ، ان ندعي مصادرتها لبقية العلوم هذا خطأ. هذا اللي احنا نقبله، ولا الحس احنا نقبله لو نقبله، ونقبل قناة من قنوات المعرفة لما نقبله، ولكن حصرا من نقبله على الاطلاق من نقبله. النسبية نقبلها يا اخي نقبلها، ودليل قبولنا انه اجينا طبنا على المدرسة نريد ندرس، والاخر دخل بالطب يريد، والثالث والرابع. واحدة من مهام المدارس شنو هي طبعا اكو ايصال للحقيقة. شو تسوي المدرسة؟ شو تسوي المدرسة؟ تحاول ان تفكك بين الذاتي والموضوعي في شخصية الانسان بالقدر المستطاع. يعني شغل المدرسة من يجون يدرسوك اترخص دراستنا عربية ومنطق والتدورات فقه والتدورات اصول وشوية كلام كل شنو ليش قد شنو بيدي احنا منها. يعني عملية اغراق بالنسبية حتى يسوون غسيل دماغ الناس؟ لا، وانما يعلمك صناعة التحليل، شلون تدريجيا انت تبدي من داخلك تفكك بين. شوف الانسان مرات عصبي، تفتهم مرات عصبي الانسان ودلعيتها مو مفد واحدة ملكة غضبها، بس هو ملتفت في تلك اللحظة انه على قطر. شلون هاي تصير؟ هو انا النفس في الدهليز ادعو قدرة شي في الاطلالات في 7 مراتب 10 مراتب في الجنائن المعلقة شي يطل على شي، وهو دا يمارس الخطأ هو ملتفت الى انه خطأ. افرض ما يقف، يعني مي يكبح جماحة يبقى ينفس عن غضبه، بس يدري هذا اكو غلط بالنفس، ويدري ليش مصاير هو غضبان. المرات تشوف انت تطلع بقضية ثانية بس هو يعرف سببها، ذاك كله هو منتبه له بسرعة دفد اطلال على نفسه ويشوف شون دا تتحرك النفس. فاحنا مو نريد ننكر النسبية، نريد نحشي في المثل المعلقة بلي لا كل موضوعي ما كل حجم. سان يتأثر ببيته، يتأثر بعائلته، شوف بدون ما تعيها اكون انتقادات انت بسلاسة توجهها للآخرين مجانا. شوي خلي ينتقدون واحد يموت لك، بس انت تحس داخلك تطفر في السبرينج بدأ يلحقك. ليش هذا غلط؟ ألف تبرير تحاول أن تجده لهذا اللي يموت لك بالصدى، أما بينما بالآخرين مو تحاول أن تجد ألف تبرير، وإنما تحاول أن تحمقها حتى تجد لها أدلة ترى هذا يجي غلطان وأكيد غلطان. مو هذا هاي نسبية، بعدين نسبية شلون شكلها؟ أحمر أخضر نسبية الفهم هاي يسموها، بمعنى أننا لا نفهم الواقع كما هو وإنما نفهم الواقع كما نحن.
سيدنا السؤال
ما يقبلون، يقولون ولا صديق النظرية المثالية هذا صار كله من إنتاج الذات اللي هم المثاليين. ليش احنا نصنفهم؟ سمادر عندك معلومات ولا المذهب المثالي يصنف انه مذهب صفصلاحي. لماذا؟ لان يفترض كل المعلومة منو جاي يأسس لها، منو دا يألفها؟ انت تقول انا ما ادري اكو واقع وراح له. لا اصلا النسبية لا تقول اكو واقع، بس هذا الواقع ترى مدى يجي كما هو اليك،
وإنما ده يجي كما أنت لك.
لكن أخذ جزء بعد فيه كما هو
أكو شنو؟
أخذ الجزء في المعلومة ولو من حيث الحجم
إيه أقول يقبل أكو واقع سميه حد الحجم ما أدري أنا أقول المهم فرق عن المثالية هذه. المثالية يفترض أن الظاهرة الذهنية هي صناعة صناعتك إنتاجك إنتاجك أنت أنت جاي تخلقها ومن يجرد يشوف هاي تحكي ما تحكي اكو واقع وراها ما اكو واقع صار عنده شكل ولا قال عمي لاني رسوم متحركة انا راسمها هاي مثل ذاك شي يسموه مو حب السبلة مثل هاي رسوم متحركة انا راسمها شنو واقيح شنو هذا على اقل صار عنده شكل ولا بعضه ما انكر قال واقع يعني شنو ولكم دني احنا استوديو داخلنا نرسم هنا نرتبين عدلين نسوي من ان صور ونسوي من ان افلام ونسوي من ان مشاهد ونسوي شنو واقع واقع شنو البعض لا النسبية مو هذا تقولها نسبية تقبل اكو واقع تقول انت اللي تترجى ضمن امكاناتك ان انت غير تحيط بالواقع قلت لك حتى العقليون ما يدعون انهم احاطوا بالواقع بكله يقول ذات المقطع اللي سلط عليه الفلاش الكاميرا العدسة لا تترجى انك تأخذه كما هو ترى دائما تأخذه كما انت دائما كذا بس نظارة
ولو بجهد
كما انا اما رجعت ولو بصير وسواس مو ولو اصلا عمدة كلامهم هذا شيخنا الجديد
نتيجة يعترفون ان بعض الواقع يصل
مو نقال يمكنون الواقع لا 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 بعد ما تدري مقد حتى بقضية الحجم هيك ما ندري
لكن افضل مقدار بعد يصلني كما هو في الواقع ما بأي ولا يكونون مثاليين نتيجة اعترفون
انه شنو
انه بقى
يعني تشكل عليهم شتري سان خلافها اذا اشكال صحيح
بل
طبعا نقول الاطلاق هو اصلا بالنسبة ينطلع اطلاق اذن هاي النقطة الثانية اللي يترتب على هاي المقولة النقطة الثالثة والاخيرة هي نفي التعميمات العلمية كلية ليش تقول هي اصلا المعلومة عبارة عن ظاهرة جزئية تكونت في شخصية الإنسان نتيجة هذا التفاعل المادي مو ولا فمنين اكتسبت كليتها جوابه ببساطة تقول هي مو هي كلية جزئية كلية الحكاية يقول نقطة حكاية حكاية شو هي دلالة بيها فهي في القضية الجزئية أصلا من يقدر نعمم أنت دائما جاي تتناول واقع جزئي هاي بس تعمم صار صناعة ذهنية أصلا فده هو كل اللي جاي يصير عندك عبارة عن في الموجود مادي جزئي جاي يجي على شكل ذرات ما أدري شنو يصير بالجهاز العصبي بالخلايا المخ هذه هم قضية جزئية التعميم شنو معناه ما قد شيء اسمه تعميم صار واضح هنا إذا تأملنا بهذه الأطروحة نلاحظ أنها لا تقل عن سابقتها فيما يترتب عليها من سلسلة الإنكارات تكون بعد ترفع إليك عنها القضية ذيك القضية ذيك القضية ذيك القضية بيانه إذا الخميس المقبل إن شاء الله
ويمكن أن ندرك بعض الحقائق ولا ندرك بعض الحقائق أما هم يقولون بأن